الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وبعد ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت أواخر شهر محرم من عام 39 و400 وألف نتدارس فيه في درسنا الثاني كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث أخذنا فيما مضى مقدمات عن الإمام الشافعي وعن كتاب الرسالة، وقرأنا مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ابتدأ المؤلف كتابه بباب كيف البيان، كيف البيان، والبيان باب من الأبواب الأصولية، ولكن هناك محددات تعرف حقيقة البيان يقع فيها الاختلاف بين العلماء. فأول ذلك، هل البيان هو توضيح المجمل من الأحكام، أو أن البيان يقع على توضيح الأحكام ابتداء؟ فنزول الأحكام الواضحة هل يعد بيانا، أو يقتصر مسمى البيان على ما فيه توضيح لنص آخر؟ خلاصة المسألة، هل بيان الأحكام الشرعية على جهة الابتداء يعد بيانا حسب الاصطلاح الأصولي، أو يقتصر مفهوم البيان على ما كان توضيحا لدليل آخر؟ هناك منهجان، نريد أن نعرف ما هو منهج المؤلف الإمام الشافعي من هذين المنهجين. وأما المحدد الثاني فهو أن تغيير بعض مدلول النص الشرعي هل يسمى بيانا أو لا؟ أو بعبارة أخرى، الزيادة على النص هل تعد بيانا أو تعد نسخا؟ الجمهور يقولون البيان يشمل الزيادة على النص، ولا يعدون الزيادة على النص نسخا، بينما الحنفية يرون أن الزيادة على النص ليست من البيان وإنما من النسخ. ما الفرق في هذا؟ النسخ له شروط لا تشترط في البيان، فإذا جعلنا الزيادة نسخا فلا بد من وجود شروط النسخ حينئذ. فإذا هناك منهجان، هناك من يقصر مفهوم البيان على توضيح المجمل والمشكل، وهناك من يجعل كل تفسير لللفظ من باب البيان. ونحن نريد أن نعرف منهج الإمام الشافعي رحمه الله من هذه المناهج الأصولية. قسم المؤلف أو عرف المؤلف البيان بأن البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. إذن يقول بأن البيان أقسام متعددة كلها تدخل في اسم البيان. خلاصة هذا أنه يرى أن البيان توضيح للأحكام. ما هي هذه الأقسام التي يراها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ القسم الأول من هذه الأقسام قال: ما أبانه لخلقه نصا، أي ما عرف بحكمه وأوضحه وكان بينا واضحا، فكأنه الآن لا يقصر اسم البيان على التوضيح لنص آخر، وإنما يجعل ابتداء الأحكام الواضحة من باب البيان. ومثل لذلك بفرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وتحريم الفواحش والزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. ولكنه عندما جاء لتفسير هذا القسم جعله من باب التوضيح النص بالنص، ولذا مثل له بقوله تعالى: فمن لم يجد يعني الهدي بالنسبة للمتمتعين فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فقوله تلك 10 كاملة بيان لما سبق من ذكر 3 الأيام و7. ومثله في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهنا قوله تم ميقات ربه 40 ليلة يوضح ما تقدم من ذكر 30 والعشر المتممات لها. ومثل هذا في قوله كتب عليكم الصيام، فإن الصيام هنا لم يوضح معنى توضيحا تاما، فاحتاج إلى أن يبين لهم ما هو الصيام وما مقداره وما عدده، فجاءت الآيات في بيان ذلك، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه بيان لقوله كتب عليكم الصيام، وأن الصيام المكتوب الواجب هو صيام شهر رمضان. ثم لما جاء قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا فيه بيان لوقت الصيام ابتداء وانتهاء، وفيه بيان للممنوعات في وقت الصوم. وهذا هو النوع الأول من أنواع البيان. النوع الثاني ما كان ما ورد في الكتاب وكان توضيحه بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك مثلا في ما ورد في وجوب الزكاة في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن مقدار الحق لا يعلم، حتى جاءنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا الحديث بين ووضح لنا هذه الآية القرآنية. ومثل له المؤلف بقوله تعالى: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فإن هذه الآية تحتاج إلى توضيح في عدد الغسلات. فاغسلوا، وبين وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم 1 ومرتين و3، فكان توضيحا للآية. وإن كان الآية المراد بها مقدار الواجب والمطلق من الأفعال يحمل على المرة الواحدة، وهكذا أيضا ما ورد في السنة من تفسير أو من تفاصيل أحكام الاستجمار والاستنجاء وأحكام الغسل، وهكذا في قوله: أرجلكم إلى الكعبين، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى قوما يمسحون أقدامهم فقال: ويل للأعقاب من النار، فدل هذا على أن المراد الغسل. ومثال آخر في آيات الميراث، فإن كثير منها قد وضح بعدد من الأحاديث، ومن ذلك في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فإنها ظاهر هذه الآية تساوي الوصية مع الدين، وقد جاءت الأحاديث بأن الدين يقدم على الوصية، كما جاءت الأحاديث بأنه ليست كل وصية تنفذ، وإنما تنفذ الوصية لغير الوارث، وتنفذ الوصية فيما دون الثلث، كما في الحديث ليس فيما كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لوارث وصية. فهذا تفسير وبيان لهذه الآية بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث من أقسام البيان فهو ما ورد في السنة، ما ورد في الكتاب واحتاج إلى بيان فرائضه، ومثل لذلك بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة. فظاهر كلام المؤلف في البيان الثالث أنه قسم آخر، بينما في حقيقة الأمر هو نوع من أنواع القسم الثاني من أقسام البيان، ولذلك في مقدمة البيان لم يذكرها كقسم مستقل. وأما القسم الثالث من أقسام البيان فهو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد في الكتاب، فهذا بيان للأحكام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة يقال عنها هل تستقل السنة بأحكام لم ترد في الكتاب، أو لا بد أن تكون السنة مرتبطة بالكتاب. وجماهير الأصوليين على أن السنة قد تستقل بتشريع أحكام، ولا يشترط أن تكون مرتبطة بشيء من الآيات القرآنية، وذلك أن النصوص الشرعية قد دلت على حجية السنة ولم تفرق بين كونها مبينة للكتاب وبين كونها مستقلة بتشريع الأحكام. وهناك نصوص عديدة في الكتاب تدل على هذا المعنى، ومن ذلك قول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك من العلماء من قال بأنه لا يؤخذ من السنة إلا ما كان له أصل في الكتاب، ولكن إذا نظرنا في آيات الكتاب وجدنا أنها تؤصل أصلا عاما أن السنة راجعة للكتاب، من خلال أن آيات القرآن أوجبت العمل بالسنة. والنوع الآخر من أنواع البيان البيان الذي يكون من لغة العرب، فإن القرآن عربي ونزل بلغة العرب، فمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة فعليه بفهم لغة العرب. وقد تكلم المؤلف في ثنايا الكتاب عن ذلك مما سيأتي. والقسم الآخر من أقسام البيان
أن يأتي حكم شرعي فيقرر أصله وتربط أحكامه وكميته باجتهاد وطريقة العمل به باجتهاد المجتهدين. ونمثلة ذلك في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما هو مقدار الرزق وما هو مقدار الكسوة المذكورة هنا؟ هذا من مواطن الاجتهاد، ما الذي يكفي فيها؟ فيجتهده المجتهدون. ومن أمثلته مثلا أن الشرع قد جاء باستقبال القبلة، استقبال القبلة، فيأتي استقبال الكعبة في الصلاة، فيأتي المجتهد فيجتهد في تحديد جهة الكعبة. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأصل الحكم وهو وجوب التوجه في الصلاة إلى الكعبة قد نصت عليه الآية، لكن ما هي الجهة التي تكون فيها الكعبة؟ هذا يجتهده المجتهد بالعلامات التي تعرف. وهذا النوع يسمى عند الأصوليين تنقيح المناط، ما اسمه؟ تنقيح المناط. وله أمثلة كثيرة ذكر المؤلف منها هنا مسألة القبلة، وقد قال بأن الله عز وجل قد جعل علامات يهتدى بها لمعرفة الجهات كما في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهناك جبال وهناك شمس وقمر وهناك نجوم معروفة المطالع والمغارب، وبالتالي يجتهد المجتهدون في تحديد جهة الكعبة حتى يصلوا إليها. ولم يجعل رب العزة والجلال جهة الصلاة في جهة الصلاة مطلقة، بل يجب الاجتهاد حتى يتعرف الإنسان إلى جهة الكعبة. ومثل لذلك بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيأتي المجتهد فيجتهد في تحديد صفات العدالة ويجتهد في معرفة من يكون من أهل العدل ممن لا يكون منهم. وهذا النوع أيضا من أنواع البيان قد جعله الشارع إلى اجتهاد المجتهدين. وسيأتي أن هؤلاء الذين يجتهدون لا بد أن يكون عندهم صفات معينة، فهناك صفات متعلقة بكل مسألة لا بد أن يكون المجتهد في هذه المسائل من أهل المعرفة بذلك. فلو جاءنا أعمى لا يعرف جهات، لا يعرف الجهات ولا يستطيع استخراج جهة الكعبة، فلا يحق له حينئذ أن يجتهد لأنه ليس من أهل الاجتهاد هنا. و ذكر المؤلف في بعد أن ذكر باب البيان الرابع قال بأن الفرائض المنصوصة في كتاب الله لابد أن تكون من أحد الأقسام السابقة، إما أن يكون الكتاب واضحا لا يحتاج إلى بيان، فمعناه أن الإمام الشافعي يرى أن البيان يشمل توضيح الأحكام الشرعية ابتداء ولو لم يكن تفسيرا لنص سابق له. قال ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صفات ذلك الفرض. كيف فرض وعلى من فرض ومتى يزول بعضه ومتى يثبت ويجب. وهناك بيان قد يكون بنص الكتاب وقد يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة البيان بنص الكتاب قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فإن الميتة هنا ظاهرها العموم جميع الميتات، ثم جاءنا في السنة استثناء السمك والجراد منها، وهكذا في قوله والدم، فإنه قد جاءنا في الكتاب أن بيان أن المراد بذلك الدم المسفور، كما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فدل هذا على تخصيص الحكم الأول بهذا المعنى المذكور في هذه الآية. وعرض المؤلف للنوع الأخير من أنواع البيان ومثل له بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ثم أتى ببعض كلام العرب التي تبين معنى شطره وأن المراد تلقاء وجهه، وجاء ببعض الأبيات الشعرية في هذا. جاء بقول الشاعر: إن العسير بها داء مخامرها. وأورد المؤلف هذا البيت في موطن آخر في صفحة 487، فقال فيه: إن العسيب بها داء مخامرها. فشطرها بصر العينين مسلوه. طيب، ومثل أيضا بمثال آخر لهذا النوع في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن تحديد ما هو المثل في المقتول من الصيد إنما هو على باب الاجتهاد الذي يفسر به هذا الدليل القرآني. وأشار المؤلف أيضا إلى نوع آخر من أنواع البيان، ألا وهو القياس. فإن المؤلف كأنه يرى أن القياس توضيح لنص الكتاب، فإنك متى عرفت المعنى الذي من أجله ثبت الحكم ألحقت كل محل وجد فيه ذلك المعنى بما نص عليه في حكمه فأعطيتهما حكما واحدا. وذكر أن القياس يجعل على معنيين: المعنى الأول ما يسميه العلماء بقياس العلة، قياس العلة بأن يثبت الحكم في محل لمعنى، فنلحق كل محل وجد فيه ذلك المعنى بالمحل المنصوص عليه في الحكم. وأما النوع الثاني فهو ما يكون فيه الاجتهاد في تحديد المراد، وهذا يشمل معنيين: تنقيح المناط الذي ذكرنا قبل قليل، ويشمل أيضا ما تردد بين محلين فنلحقه بأكثرهما شبها. من أمثلة هذا مثلا: هل الخلع فسخ أو طلاق؟ فيه شبه بالطلاق من جهات، وفيه شبه بالفسخ من جهات أخرى. فما لم ننص عليه في الخلع هل نلحقه بالطلاق أو نلحقه بالفسخ؟ فننظر إلى أكثرهما شبها به. ومثله مثلا في مسألة من فيه غيبوبة المغمى عليه، هل هو ملحق بالنائم أو ملحق بالمجنون؟ ألحق الشرع المغمى عليه بالنائم في مواطن وبالمجنون في مواطن، فما عدا هذه المحال هل نلحق فيه المغمى عليه بالنائم أو بالمجنون؟ هذا ننظر فيه إلى أكثر المحلين شبها بهذه المسألة. فهذه تدلك على أن الاجتهاد مطلوب في الأحكام الشرعية، ولكن الاجتهاد لا بد له من شروط. ومن ثم نعلم أن من وجدت فيه شروط الاجتهاد اعتبر كلامه، ومن لم توجد فيه شروط الاجتهاد لم يعتبر كلامه. والاجتهاد في الأحكام الشرعية لا بد له من صفات، ولذلك كان العلم أو المسائل على وجهين، مسائل متفق عليها فلا إشكال فيها، ومسائل مختلف فيها لا يتحدث فيها ولا يرجح إلا أصحاب الاجتهاد الذين تأهلوا للاجتهاد في هذه المواطن. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر، أو ذكر شروط الاجتهاد، فكان من شروط الاجتهاد معرفة لغة العرب، لأن القرآن نزل باللغة العربية، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة الأحكام الواردة في الكتاب، ومعرفة الأمثال التي ضربت في الكتاب والسنة. ثم قرر بأن من لم يكن متأهلا للاجتهاد فلا يجوز له أن يقول على الله في الأحكام الشرعية، إذ الواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. ثم ذكر مسألة متعلقة بنوع من أنواع البيان، ألا وهو توضيح النص باللغة العربية، فإنه قد اعترض له معترض فقال: نجد في القرآن ألفاظا أعجمية، فكيف حصرتم بيان القرآن بلغة العرب؟ وهذه المسألة أيضا مذكورة في كتب أهل الأصول، وهم يقررون، وجمهور العلماء يقررون بأن القرآن والسنة عربيان، وأنهما نزل بلغة العرب، وما في الكتاب والسنة من ألفاظ أصلها غير عربي فإنها قد دخلت في لغة العرب وتكلم بها العرب ووزنوها بموازين لغتهم فأصبحت عربية، لأنها أصبحت جزءا من اللغة. وبالتالي فالاعتراض الذي اعترض به إنما صدر من غير معرفة بحقيقة الحال، إن هذه الألفاظ التي قيل بأن القرآن ليس بعربي بناء على وجود ألفاظ غير عربية في الكتاب، نقول هي أصبحت عربية لأن العرب قد تكلموا بها ودخلت في لسانهم. وأشار المؤلف بعد ذلك إلى أن اللغة العربية واسعة، وأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بلغة العرب، ولأن اللغة العربية أوسع الألسنة وأكثرها ألفاظا، ولا يوجد لغة في من لغات الناس تماثل اللغة العربية في ذلك، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شخص واحد أحاط بجميع لغة العرب، لكن وفي نفس الوقت لا يمكن أن ينسى شيء من لغة العرب. ومثل هذا مثل الأحاديث النبوية، لا يوجد أحد يحيط بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولكن في نفس الوقت قد تكفل الله عز وجل بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تضيع جميعا. وقسم المؤلف بعد ذلك أهل العلم في اللغة أو في السنة إلى درجات، وهذه الدرجات بحسب ما يجمعه الإنسان من هذه الأصول. وقال المؤلف بأن لغة العرب تماثل السنة في هذا الباب. إذا تقرر ذلك فحينئذ لا يصح أن نقول بأن هذه الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة التي أصلها غير عربي، لا يصح أن نقول بأنها غير عربية، لأن هذه الألفاظ قد دخلت في لغة العرب وتكلم بها العرب، ونحن لا ننكر أن يوافق اللسان العجمي اللسان العربي في بعض مفردات الكلام، واستدل المؤلف على تقرير هذه المسألة أن القرآن عربي بعدد من الاستدلالات، منها قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلسان قومه، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بالعربية، فيكون قد أرسل باللسان العربي. فإن قال قائل بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة، إلى الناس كافة، وبالتالي يكون لسانه على لسان الناس كافة، وهذا معلوم بطلانه، فإنه لم تأتي الشريعة لبيان الحدود اللغوية الألفاظ الكلامية، وإنما جاءت لبيان الأحكام الشرعية. واستدل المؤلف أيضا بعدد من النصوص، منها قوله تعالى بلسان عربي مبين، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وبين المؤلف وقام الأدلة بأن الكتاب لم يستوعب جميع اللغات، كما في قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إذن ليس به أعجمي بل هو عربي. قول تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا يدل على فضل هذه اللغة، اللغة العربية، وعلى أن تعلمها قربة يستطيع الإنسان يتقرب بها لله عز وجل من خلال جعلها سبيلا لي فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الله عز وجل على العرب أن جعل النبي منهم وأن جعل كتابه بلغتهم. وقد امتن الله عز وجل بذلك في مواطن. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. فكان الكتاب سببا من أسباب جعل الناس يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون قومه، ومن ذكرهم حفظ لغتهم. ثم رتب المؤلف على هذا حكما شرعيا فقال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، يعني أن هناك مواطن في الأحكام الشرعية لا يستقيم الإسلام للإنسان إلا بمعرفة معنى اللغة فيها، ومن ذلك شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن ذلك أن يتمكن من تلاوة شيء من القرآن يصحح به صلاته، ومن ذلك الأذكار التي وردت بلغة العرب كالتكبير في الصلاة والتسبيح والتشهد ونحو ذلك. فهذا المقدار الذي لا تتم عبادات الناس إلا به يعد من الواجبات العينية على كل مسلم. وهناك واجبات كفائية يؤجر بها الإنسان متى نوابه التقرب لله. قال عنها المؤلف: وما ازداد من العلم باللسان، يعني عن مقدار فرض العين الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، يعني الزيادة من معرفة لغة العرب. وأشار المؤلف إلى معنى، هو أن الإنسان لا يكون، لا يمكن أن يصل إلى درجة أن يكون متبوعا في الشرع إلا إذا عرف اللغة العربية. وقرر المؤلف ما قرره سابقا من أنه لا يعلم معاني الكتاب والسنة إلا من خلال لغة العرب، وأن من جهل سعة لغة العرب، سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، فإنه لن يستوعب معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبيان هذا الحكم يعد من النصيحة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منها عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا عن آخره. معنى هذا الكلام أن لغة العرب لها وجوه في التصرف في الحديث، فمن أراد أن يفهم القرآن فلا بد أن يعرف تلك الوجوه العربية التي تتصرف به العرب في لسانها. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالعموم، فإن الألفاظ منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. كيف تعرف أن هذا اللفظ من ألفاظ العموم؟ ترجع إلى لغة العرب، فما استعمله العرب من الألفاظ وأرادوا به العموم فإنه يجب أن تفهمه على العموم. وهذا يدل لمذهب الجمهور
في أن الألفاظ دالة على المعاني بذاتها. هناك منهجان، منهم من يقول بأن الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها وإنما بحسب قرائنها، وهذا يسير عليه الأشاعرة، وهذا بناء منهم على قولهم بتفسير الكلام بأنه المعاني النفسية، ولذلك يقولون الألفاظ لا تدل على المعاني إلا بوجود قرائن تصاحبها. وأهل السنة ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله يرون أن الألفاظ دالة على معانيها بنفسها وبالتالي لا تحتاج إلى قرائن تصاحبها حتى تدل على معانيها. وأشار المؤلف إلى مسائل العموم والخصوص، فإن العرب لها ألفاظ معينة تدل على العموم، ومن أمثلة هذا مثلا لفظة كل وجميع وما مات لها، ومن ذلك أيضا المعرف بال الاستغراقية من الجموع أو أسماء الأجناس ونحوها، سيأتي إن شاء الله تفسيره. فهذه الألفاظ مرة ترد ويراد بها العموم المستغرق لأفراد ذلك الجنس، فهذا عام باق على عمومه، ومرة ترد ويراد بها أكثر ذلك الجنس بحيث يوجد أفراد خرجت من ذلك العموم، وهذا يسمونه العام المخصوص. ومرة ترد ويراد بها الخصوص ابتداء، وهذا يقال له العام الذي يراد به الخصوص. نضرب أمثلة لذلك. عندما تقول خلق الله الناس، بعضهم أو جميعهم، هذه استثناء، هذا عام باق على عمومه. ولما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال ولله على الناس حج البيت، أراد العام المخصوص، لأن المجنون لا يدخل في الآية الأولى، ولأن غير المستطيع لا يدخل في الآية الثانية، فلا يجب الحج إلا على المستطيع، وبينه قوله بعده ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنوع الثالث في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكلمة الذين قال لهم الناس الأولى المراد به المخبر عبد الله بن أبي أو غيره، فأطلق لفظ العموم الناس وأريد به شخص واحد، ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وراد به قبيلة قريش الموجودين في ذلك الوقت الذين شاركوا في غزوة أحد. فهنا كلمة الناس الثانية لفظ عام ولكنه يراد بها الخصوص. كيف نعرف؟ نقول الأصل أن ألفاظ العموم باقية في دلالتها على جميع الأفراد إلا إذا ورد دليل يدل على الخصوص، سواء التخصيص أو إرادة الخصوص باللفظ العام. واضح هذا؟ إذن الأصل في الألفاظ العامة أن تكون مستغرقة لجميع أفرادها، ولا يصح تعطيل النص العام بناء على احتمال أن يكون مخصوصا أو أن يكون مما يراد به الخصوص. لماذا قلنا بذلك؟ لأمرين: الأمر الأول أن هذا هو معهود العرب في لغتهم. الأمر الثاني أننا لو لم نقل بذلك لأدى إلى إبطال كثير من كلام الشرع. والكلام في العموم والخصوص هذا على جهة التمثيل، وإلا فإن الدلالة العربية لها أنواع متعددة، بعضها منطوق وبعضها مفهوم، والمنطوق أنواع متعددة منها العموم والخصوص والإطلاق، وإن شاء الله يأتي تفصيلها في ما يأتي. قال المؤلف أيضا: قد يكون في لغة العرب معرفة معاني بواسطة الدلالات كما في الإشارات، وهكذا قد يكون من لغة العرب تسمية الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، يسمونه ترادف. ماذا يسمى ترادف؟ من يمثل له؟ ممتاز. أيوة، الأسد وش فيه؟ سمى ليل. وهزار، قسورة، إلى غير، وغضنفر، إلى غير ذلك. وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وهذا على ثلاثة أنواع. ما هي؟ العموم، كلفظة إنسان يصدق على كل واحد منكم، والاشتراك، أن تضع اللفظ الواحد لمعاني متعددة لا صلة لبعضها ببعض، مثل العين والمشتري. وهناك ما يكون مشككا، يشتركون في أصل المعنى ويختلفون فيه تماما، مثل لفظ حي، فإنها تصدق على حياة الحيوان، حياة النبات، حياة الإنسان، وهي متفاوتة. إذا عرف الإنسان أنواع البيان وفق للصواب في فهم مدلول الكتاب والسنة، ومن خفيت عليه فحينئذ سيخفى عليه مدلول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نؤخر الكلام في العموم والخصوص للدرس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحد عند السؤال والإشكال إن شاء الله واضح. تفضل. هي بيان لقوله وما آتاكم الرسول، أو نقول بأنه يرى أن توضيح الأحكام على جهة الابتداء بيان. نعم، عندما يأتي بحكم جديد هل يعد بيانا أو لا؟ هناك منهجان عند الأصوليين، منهم من يقصر مسمى البيان على توضيح ما ورد سابقا، ومنهم من يقول بأن اسم البيان يشمل تقرير أحكام جديدة ولو لم يكن تفسيرا لأدلة سابقة. التقسيم راجعها. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، جعلنا الله إياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.